الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في المادة الإضافية تحت عنوان ما هو الإسلام. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهاتان الآيتان تتضمنان حقائق صريحة وواضحة. الحقيقة الأولى أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل إلى البشر إلا ليطيع البشر ما جاء به أولئك الرسل، فينفذون الأوامر ويعلمونها ولا يعصون الله ولا يخالفون أمره. وقد جاء الإسلام بشريعة سمحة فيها أوامر كلها لصالحنا، وفيها نواهٍ في الابتعاد عنها خيرنا، فالتنفيذ إذن واجب من جهتنا. الحقيقة الثانية أن باب رحمة الله سبحانه مفتوح دائما، فهو سبحانه وتعالى يعفو عن الخطأ ويتجاوز عن الذنوب، ويشمل بفضله من يقبل عليه بالتوبة والاستغفار. فإذا كنا قد فرطنا في حق الله فما علينا إلا أن نرجع إلى الصواب وأن نتوب إلى الله بقلب خالص، وهو سبحانه وتعالى وحده الذي يملك الصفح والعفو. وقد قال جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إن التوبة تمحو الذنوب، فمن تاب يتوب الله عليه، وهو من ذنبه بعد التوبة كيوم ولدته أمه، ما دامت التوبة قد استكملت شروطها وأهليتها للقبول الكامل. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب الغامدية، تلك التي حملت من الزنا، ثم جاءت تائبة نادمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إن التوبة النصوحة الكاملة الصادقة، تلك التي نبعت من معصية الله إلى مغفرته ورضوانه، هذه هي التوبة العظيمة، تنقل العبد من معصية الله إلى مغفرته ورضوانه. ولقد اقتضت حكمة الله أن يقبض المؤمنون في حالة توبتهم وإحسانهم لا في حالة معصيتهم. وتعالي معي أقص عليك كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يستشعرون بالذنب وكيف يتوبون منه. قص أبو لبابة قال: كانت غزوة بني قريظة لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا أبا لبابة لنستشيره في أمرنا. وأبو لبابة هذا هو رفاعة بن المنذر الأنصاري الأوسي رضي الله عنه، وكان صاحبا لبني قريظة، وكان ماله وعياله فيهم، فأرسله إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قام إليه الرجال، فأجهش النساء والأطفال بالبكاء، فرق لهم أبو لبابة وأحاط به بنو قريظة يسألونه: ماذا ترى يا أبا لبابة؟ إن محمدا قد أبى إلا أن ننزل على حكمه. فقال لهم أبو لبابة: انزلوا، وأشار إلى حلقه، يعني إن نزلتم على حكمه فسيذبحكم. وأدرك أبو لبابة أنه بهذه الإشارة قد أذاع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بها قد حرضهم على أن لا ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق على وجهه لا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد، فارتبط إلى عمود فيه بسلسلة، وأقسم أن لا يذوق طعاما حتى يموت أو يتوب الله عليه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره قال: إنه لو جاء لاستغفرت له. ومكث أبو لبابة 6 ليال على تلك الحال، وكانت امرأته تأتيه في كل وقت صلاة فتحله حتى يصلي ثم يعود، حتى خر مغشيا عليه حيث أنزل الله توبته عليه، فقال سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. قيل إنها نزلت في أبي لبابة، فلما بلغ ذلك أبا لبابة أبى أن يحله أحد حتى يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء فحله، ثم قال: لن تطأ قدم أبي لبابة بني قريظة حتى أنخلع من مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يجزيك الثلث أن تتصدق به. أرأيت كيف كانوا يستشعرون بالذنب وكيف يتاب منه، وكيف خرج من وحشة المعصية إلى أنس الطاعة. عليك يا أخت بالتوبة قبل فوات الأوان. يقول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ألا تعلمين أن التوبة والاستغفار قد رمز لهما الإسلام على أنهما أول فرض في الإسلام، أو هما مدخل الإسلام، وذلك في قوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال سبحانه وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. وقال سبحانه ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ولذلك فرض الإسلام على أتباعه التوبة من الذنوب واتباع فرائض الإسلام. ولذلك قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شاربي الخمر. روى الإمام أحمد في مسنده عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا، وإنا لنتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال أمسكر هو وهل يسكر؟ قلت نعم. قال فاجتنبوه. قلت إن الناس غير تاركيه. قال فإن لم يتركوه فاقتلوهم. ولم يقل عليه الصلاة والسلام فاجلدوهم 80 جلدة، مع أن حد شارب الخمر الجلد، فإن الذي لم يترك الخمر غير الذي شرب الخمر وتركها وتاب. ولذلك حدد النبي صلى الله عليه وسلم حدا عمليا للتفرقة بين هذا وذاك، فقال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر فاجلدوهم، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. وأما الحقيقة الثالثة أن النص القرآني المجيد يؤكد بالقسم أن أساس الإيمان هو تقبل حكم الله عز وجل وتطبيق شريعته، وأن الناس لا يعدون مؤمنين حقا إلا إذا رجعوا فيما يحصل بينهم ويكون إلى شريعة الله عز وجل التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحتكمون إليها ويرضون أحكامها في إذعان وتسليم. وقد سبق أن بينا من صريح النصوص أن الإسلام لا يحرم الإنسان رجلا كان أو امرأة من طيبات الحياة، وأنه لا يحرم ما يحرم إلا محافظة عليه من أضرار المحرمات، وحتى لا ينحرف به ضغط الشهوات إلى حيوانية لا تفكر إلا بالغريزة، ولا ترى ولا تسمع إلا بها، ولا يأمر الإسلام بما يأمر به إلا لتحقيق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. ولقد حرص الإسلام إقرارا لمبدأ العبودية والتسليم أن يكلفنا بتكاليف قد لا نعرف حكمها، فأمرنا بالصلاة 5 أوقات في اليوم والليلة وقد لا نعرف لماذا لم يكونوا 4، وأمرنا بلبس الحجاب حتى القدمين ولماذا القدمين، ولماذا نقبل حجرا لا يضر ولا ينفع في الحج؟ فما دام ذلك قد ثبت أنه من عند الله وقام الدليل أنه من عند الله عز وجل، فلا يملك العبد إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. ولشخصية المسلم خطوات تميزها كل التمييز، فتبقى الإنسانية بمعناها الأصيل واضحة في مظهره وسلوكه، معبرة عما يحتوي عليه كيانه الداخلي من مضمونها الصادق. فعليك يا أختي السمع والطاعة لله ورسوله واتباع ما أمرك به من حدود، ففي ذلك العزة والسعادة في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ويقول عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ويقول عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالإسلام يا أخت هو الالتزام بالفرائض المنصوص عليها في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العلم بها، ولا يجوز ترك الأوامر التي أمر الله الناس بها، وعليهم أن يطيعوه فيها، فمن مات على الطاعة مات على الإسلام، ومن مات على الشرك مات على غير الإسلام. فيا أخت الإسلام، إن الله سبحانه وتعالى لا يفرض فرضا ولا يوجب علينا اتباعه إلا إذا كان ضرورة وشرطا في عبادته. فمثلا لا يفرض الوضوء في الصلاة إلا أن يكون شرطا في صحتها وتفسد الصلاة بدونه. وعندما يفرض علينا التستر وعدم مصافحة الأجانب وإقامة الصلاة وصلة الرحم وغيرها من الفرائض، نعلم أن الله عز وجل ما فرضها إلا لأنها شرط في إحداث العبادة التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، لأن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته. يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وكل الناس ليسوا على شيء حتى يقيموا ما أنزل الله إليهم، فلا بد من بلاغ الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبادة الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ويقول عز وجل أيضا: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وماذا تكون عبادة الله عز وجل إلا طاعته والخضوع له والاستسلام لأمره والاهتداء بهديه؟ فإن كانت هذه الطاعة لغير الله صنما أو شيطانا أو هوى كانت العبادة لغير الله، كما فعل الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم الذي كان نصرانيا وأسلم، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع هذه الآية: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فتلك عبادتهم إياهم، فإن الطاعة لله وحده والأعمال لله وحده سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وسنعرض عليك الآن الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنثبت لك أن الإسلام هو جملة الفرائض كما قلنا من قبل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال أصحابه عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدنونا منه فوجدناه يسأل عن شرائع الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع وصوم رمضان. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فسأله عن شرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي هذا الحديث دلالة على أن الفرائض هي أقل شيء في الإسلام ولا يكون فلاح بغيرها. والثابت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يبايع إلا على الفرائض، فكان يأتيه ناس فيقبلون البيعة على الإسلام إلا فريضة أو فريضتين فيأبى أن يبايعهم على ذلك، يعني يأبى أن يدخلهم بالإسلام. والنصوص على ذلك كثيرة. عن بشير بن الخصاصية الأوسي يقول: جئت أبايع النبي صلى الله عليه وسلم على خمس، فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، وأما الصدقة فليس عندي غير خمس زود هن رسل لأهلي وحمولتهن. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال: يا بشير، فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ فبايعته عليهن كلهن. فهذا الحديث قاطع على أن الفرائض كلها شرط في الإسلام، لا يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أقل منها في مجتمعه. أما الآية فهي آية البيعة في سورة الممتحنة، والتي بايع مثلها الرجال والنساء كما صح في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. يقول الله تعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فقد اشترط الله سبحانه وتعالى لقبول النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرجال والنساء شروطا، ف فرضها وأجملها في قوله ولا يعصينك في معروف، وهي العمل بشرائع الإسلام. ومما يثبت أيضا أن الإسلام هو جملة الفرائض، فإن الإسلام قد فرض القتال على أدائها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. وهناك أيضا نصوص عامة تشترط العمل الصالح كحد أدنى لدخول الجنة. يقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه وتعالى أيضا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ويقول سبحانه وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولم يكتف الإسلام بالنصوص المحكمة الجامعة، وإنما ربط الفرائض فريضة فريضة بالإسلام كشرط فيه، وكذلك الابتعاد عن المعاصي التي تبعدنا عن دخول الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على الشريط الرابع والأخير من كتاب على هامش فقه الدعوة لمؤلفه علي جريشة. قرأه عليكم إسماعيل لوضة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.